بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. طب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا تجدد اللقاء، ومع اللقاء 100 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بعمدة الأحكام للعلامة الحافظ عبد الغني المقدسي. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الحديث 65 في كتاب الصلاة، باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. فيما مضى من لقاءات وقفنا عدة وقفات بين يدي هذا الحديث، فتعرفنا على فضل صلاة النافلة، وعلى حكم صلاة النافلة على الراحلة أو على الدابة في السفر، ثم تعرفنا على النوافل في الصلوات، وتكلمنا عن بعض الفوائد الإيمانية الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. ينقل الدكتور أحمد فريد صاحب كتاب فتح العلام شرح عمدة الأحكام عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول: هذا مشعر بأن نفي التطوع في السفر محمول على ما بعد الصلاة خاصة، فلا يتناول ما قبلها ولا ما لا تعلق له بها من النوافل المطلقة كالتهجد والوتر والضحى وغير ذلك. والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يظن أنه منها، أو لا يظن أنه منها، لأنه ينفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها فقد يظن أنه منها. وهذا كلام دقيق يبين فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حكما يتعلق بصلاة النوافل في السفر. معلوم أن في الحديث بيان لجواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، هناك أحاديث تشعر بنفي أو بالنهي عن صلاة النافلة في السفر، منها مثلا ما جاء عن ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والتسليم صلى الظهر قصرا ثم العصر قصرا جمع تقديم ولم يسبح بينهما، ومعنى التسبيح كما علمنا من معانيه صلاة النافلة، أي لم يصلي نافلة بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر عندما جمع بينهما جمع تقديم في السفر. فالحافظ ابن حجر يقول أن النهي المشعر في بعض الأحاديث عن صلاة النافلة في السفر يتعلق بما بعد الصلاة، أما النفل الذي قبل الصلاة فيصلى، بمعنى إن صليت صلاة الضحى وهي من التطوع ولا ترتبط بالصلوات المفروضة بخلاف النافلة مع الصلاة أو بعد الصلاة فتشعر أنها جزء منها، فالنبي كان يصلي الضحى في السفر، كذلك الوتر كان النبي يصلي الوتر في السفر ونافلة، كذلك سنة الصبح المسمى عند البعض بالفجر كان النبي حريصا على صلاة السنة فيما يتعلق بصلاة الصبح في حضره وسفره، فكان عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يترك صلاة السنة بالنسبة للصبح في السفر، وكذلك صلاة الوتر كان لا يتركها لا في سفر ولا في حضر. إذن فبين لنا ابن حجر أن نفي التطوع في السفر محمول على إيه؟ ما بعد الصلاة، أما ما قبل الصلاة فيصلى في السفر، يصلى في السفر. كذلك من صلاة النفل خارج عن الفرائض صلاة التهجد، فتصلى كذلك في السفر لمن أراد، وفيها الأجر والثواب، وهذا حكم مهم. إذن النهي الوارد فيما يتعلق بصلاة النوافل في السفر محمول على ماذا؟ على ما بعد الصلاة، أما ما قبلها يصلى سواء صلاة الضحى أو تهجد في الليل أو الوتر أو صلاة سنة الصبح. فائدة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى تبعا لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال. العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال، أي اختلفوا في حكم صلاة النافلة في السفر على ثلاثة أقوال. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، يحفظك. القول الأول المنع مطلقا، يعني في قول الأهل العلم أن صلاة النافلة ممنوعة في السفر سواء قبل أو بعد، هذا قول البعض أهل العلم. القول الثاني الجواز مطلقا، يعني صلاة النافلة جائزة مطلقا سواء قبل أو بعد. والفرق بين الرواتب والمطلق، جماعة فرقوا بين النوافل وبين الرواتب وبين المطلق، طبعا انت عرفتوا الرواتب وعرفتوا ايه المطلق، ما المقصود بالرواتب وما المقصود بالمطلقة؟ تفضل يا شيخ. فدا بارك الله فيك، فالرواتب تصلي غير الرواتب اللي هي المطلقة. يعني ايه مطلقة؟ عايز اصلي تطوع لله لا ترتبط بسنة اكيدة او راتبة، واحد مثلا كده فاضي يقول لك هصلي ركعتين لله او اقوم اصلي اربع ركعات لله، نقول له في السفر لا، في السفر ايه؟ لا، انما الرواتب ماشي. يبقى القول الثالث اللي فرق بين الرواتب وبين المطلقة. ولذلك لو تتذكروا كنا تكلمنا عن قضية مهمة جدا في تغيير النية في الصلاة، لما يسألك سائل يقول لك هل يجوز للمصلي تغيير النية داخل الصلاة، نقول له نفرق بين عدة حالات. واحد مثلا دخل يصلي صلاة الظهر، دخل المسجد لم يجد أحدا، فقال أنا أصلي صلاة الظهر منفرد، أقام الصلاة الله أكبر وشرع في صلاة الظهر، ماشي كده. أثناء دخوله للصلاة جماعة دخلوا المسجد بيقيموا ويصلوا جماعة، طبعا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بكام درجة؟ 25 وفوقها 27. فصاحبنا هل يخرج من الصلاة؟ الآية بتقول ولا تبطلوا أعمالك. طيب يعمل إيه الأخ ده؟ طيب هل ممكن يغير النية يخليها نافلة، يعني يصلي ركعتين ويسلم علشان يدرك صلاة الجماعة؟ دي حالة. هل يجوز هنا تغيير النية؟ أنا دلوقتي في صلاة بصلي ظهر، خلاص كده ينفع أغير نيتي أخليها صلاة تطوع وصلي ركعتين وأسلم وأقوم أدرك الجماعة؟ مين يجاوب؟ فضل الشيخ فداء. ليه يجوز؟ ده سؤال مهم جدا. الآن هو في صلاة مقيدة، صحيح، والتطوع مطلق، فالحالة الوحيدة اللي يجوز فيها تغيير النية إنك تغير من صلاة مقيدة إلى صلاة مطلقة. يعني أنا دخلت أصلي الظهر الله أكبر، جماعة دخلت يصلوا جماعة، يجوز لي أن أغير نياتي وأنا فريضة الظهر الآن المنفرد أخليها نافلة وصلي ركعتين بس سنة وسلم وأقوم أدرك إيه الجماعة. طيب في حالة ثانية بقى، دخلت مثلا المسجد عشان أصلي العصر، ماشي كده، مفيش حد في المسجد، الله أكبر، نويت أصلي العصر منفردا. بعد ما نويت وكبرت الله أكبر تذكرت إن أنا ما صليتش الظهر، خلي بالك بقى هنا، تذكرت إن أنا لم أصلي صلاة إيه الظهر، فهل يجوز لي إن أنا غير نيتي من صلاة الظهر لصلاة من صلاة العصر لصلاة الظهر؟ من يجاوب؟ ليه؟ هنا بقى لا يجوز، لأن صلاة الظهر مقيدة وصلاة العصر مقيدة، ومعلوم أن النية يجب أن تتبع العمل من بدايته، وده فرض. فلو غيرت نيتك أثناء الصلاة من عصر إلى ظهر بطلت صلاتك. لماذا؟ لأنك في النية الجديدة لم تأتي بالنية من بداية الصلاة، والظهر فريضة، فلابد أن تتبعه النية إيه؟ من بداية الصلاة. يبقى لا يجوز تغيير نية من مقيد لمقيد، المقيد له سبب، صلاة مسببة، فلا يجوز تغيير النية من مقيد لمقيد. هناخد حالة ثالثة في الباب ده، أنا الآن بصلي ركعتين تطوع الله أكبر مطلقة، أنا قاعد في المسجد قلت أقوم أصلي ركعتين إيه تطوع الله أكبر، بعد ما كبرت تذكرت أني لم أصلي صلاة الصبح، الصبح برضو ركعتين ولا إيه، وأنا بصلي ركعتين أنا بصلي مطلق، ينفع غير النية من مطلق لمقيد وأقول مثلا أنا بدخل الصلاة يعني هخليها صبح برضو فداء؟ ها ليه بقى يا فداء؟ ما يجوز ليه؟ ها تتبعها من البداية. ادي بقى استفادة من الفقه، انك تدرس الفقه. يبقى انا الان بصلي نافلة دي مطلقة، ما ينفعش اقولها غيرها صبح، لان الصبح فريضة مقيدة، ولا بد ان تتبعها النية من البداية. فانت لو نويت وغيرت النية داخل الصلاة المطلقة الى فريضة بطلت صلاتك. علشان كده عرفنا ايه الفرق بين المطلق والمقيد او الرواتب. الرواتب او المقيد له سبب، صلاة مسببة، تحية المسجد مثلا مسببة، لحديث النبي عليه الصلاة والتسليم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، يبقى دي صلاة ايه؟ مسببة، صلاة مقيدة مش مطلق. طيب السنن الرواتب مقيدة، لماذا؟ لفعل النبي وحرص النبي عليه، ودي من الرواتب. أما أن أنا أصلي كده ركعتين لله يبقى دي اسمها صلاة إيه؟ مطلق. فالقول الثالث فرق بين الرواتب والمطلق، يبقى الرواتب يجوز صلاتها في السفر، أما المطلق يمنع، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما من المدينة إلى مكة وكان يصلي تطوعا على دبته حيث توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. يبقى كان بيصلي الرواتب النوافل المقيدة، ماشي كده؟ المطلق لا، يبقى مثلا يصلي سنة الظهر الراتبة، يصلي سنة الفجر، يصلي الوتر، يصلي الضحى، ماشي كده؟ يجي عند الفريضة يروح نازل من على الدب يصلي ثم يركب ايه؟ الدب. وعشان كده قلنا لا يجوز صلاة الفريضة على الدابة، يعني على في السيارة، لأنك في سيارتك الخاصة تستطيع أن أنت تركن على جنب في أي استراحة وتصلي، فلا يجوز لك صلاة الفرض داخل السيارة. واضح؟ إنها في الطائرة يجوز، لأن الطائرة مش هتقف ولا إيه؟ وممكن يخرج الوقت. القطار يجوز إذا كان هيأدي الخروج الوقت، ماشي كده؟ أما سيارتك الخاصة نقول لك بالألماني ناين، ما ينفعش حضرتك لو السيارة حصل فيه حاجة بتركن، لو الدولاب بتاع السيارة خف الهواء بتاعه بتركن عشان تملاه هواء ولا ايه؟ صحيح؟ لازم تعمل له الضغط وتقيسه، تيجي عند السيارة تقول لك اصلي وانا، ما ينفعش، اركن وصلي الفرض ثم ايه. عشان كده بقول دايما اللي معاه سيارة دايما خلي في سيارتك مصلية في السفر، دايما يكون فيه مصلية فين؟ في السيارة معاك فرشة تروح، لكن في أي استراحة الله أكبر وتصلي ثم تواصل إيه السفر. أما في القطار جائز، وفي الطائرة جائز، وفي الباخرة المركب جائز، لأنها لا تتوقف وربما خرج إيه الوقت. يقول الإمام النووي وأغفل قولا رابعا وهو الفرق بين الليل والنهار في المطلق، وخامسا وهو ما فرغنا من تقريره. يعني من عندي برضو المطلق يجوز صلاته في الليل، ماشي كده ولا ايه؟ عايز اتطوع لله يجوز، فهم ارسلوا القول ده، فعايز يقول لك يعني جائز. قال الحافظ ايضا قال صاحب الهدي لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم انه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها في السفر الا ما كان من سنة الفجر، يعني كان حريص جدا أن يصلي سنة الفجر، أما اللي قبله وبعد ما كانش بيصلي. طبعا نقول ترك النبي للنوافل في السفر من باب التيسير والتخفيف، لذلك قال العلماء من صلى النافلة في السفر أجزأته، لكن النبي ما صلى النوافل. لماذا؟ تخفيفا ورفعا للحرج عن الأمة، لكن حافظ على سنة الفجر، حافظ على الوتر صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ويرد على إطلاقه ما رواه أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 سفرا. شوف البراء حافظ عدد الأسفار اللي سافرها مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلها متعلقة بأحكام، 18 سفر مع النبي. فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر، وكأنه لم يثبت عنده، لكن الترمذي استغربه ونقل عن البخاري أنه رآه حسنة، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر، والله أعلم. بهذا القدر نكون قد فرغنا من هذا الحديث الطيب، وأنا سوف أقتصر على هذا لأن عندنا حالة مرضية في مستشفى فنبورغ لابد من زيارتها، فهنكتفي بهذا القدر. نقرأ الحديث القادم ونرجئ الشرح للدرس القادم إن شاء الله تعالى، الحديث 66 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت أو فاستقبلوها عفوا، فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة. طبعا الشأم يعني الشام. فاستداروا إلى الكعبة، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. إن شاء الله تعالى إن قدر بقاء وكان اللقاء نقف مع هذا الحديث، حديث استقبال القبلة وتحويلها من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.